إني ما أنسى بعد ربي أنا بي.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأبدأه العناوين الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد مواصلة الجمهورية الإسلامية دعمها لسوريا حكومة وشعبا. إيران تتهم العدوان السعودي بتحويل اليمن إلى أكبر كارثة إنسانية في القرن. وعشرات الإصابات بقمع الاحتلال، فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان مواصلة الجمهورية الإسلامية دعمها لسوريا حكومة وشعبا. ولدى لقائه بمستشار الأمن الوطني السوري علي مملوك في دمشق، أشار أمين عبد اللهيان إلى الجهود التي يبذلها الجانب الإيراني في مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية على مختلف الصعد. وكان وزير الخارجية الإيراني التقى بعدد من مسؤولي البلاد، من ضمنهم نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد، في ثالث زيارة له إلى سوريا خلال أشهر. تفاصيل أوفى حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق ولقائه مع المسؤولين السوريين في سياق التقرير التالي.
في أي لقاء إيراني سوري تتجلى المزيد من آفاق متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا تحتاج أساسا العلاقة بين طهران ودمشق إلى مناسبة محددة لتتجلى فيها متانة الحلف الذي يجمع البلدين. فها هو أمير عبد اللهيان في العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الثالثة له بعد تسنمه مهامه كوزير للخارجية قبل أقل من 8 أشهر.
ناقشنا آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا الإقليمية والدولية. نرحب بمقاربة جديدة من قبل بعض الدول العربية لإعادة العلاقة مع سوريا إلى طبيعتها.
التعاون الثنائي بين البلدين لم ينتهي عند إسكات صوت المدفع في الميدان، بل يبدو أن المسار الإقليمي لدى البلدين مشترك أكثر من أي وقت مضى، وهناك عزم ورغبة تبدوان واضحتين لدى المسؤولين في العاصمتين لتطوير هذا التعاون ليشمل شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وصولا إلى الاجتماعية والثقافية والعلمية. ومن الجانب السوري تبدو المشاورات على أعلى المستوى في كل الملفات المهمة.
في هذه الأيام يسرق الأمريكيون النفط السوري والغاز السوري وحتى اللقمة من فم الأطفال. الصعوبات التي نواجهها في سوريا نتيجة هذه العقوبات اللا إنسانية هي عقوبات تشعرون فيها الآن بالبرد، ويشعر فيها أطفال سوريا ونساء سوريا وكل السوريين، وهي نفس الأوضاع التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية فرضها علينا جميعا.
تطورات إقليمية لابد أن تطلع طهران وحلفائها في دمشق وبيروت على آخر المستجدات فيها في الملف النووي الإيراني والتطورات الإقليمية، لا سيما أن الحلفاء في كلا البلدين معنيين بانعكاسات هذا الحوار بشكل مباشر وغير مباشر. العلاقة بين إيران وسوريا هي علاقة استراتيجية آخذة بالتطور في مختلف المجالات، هكذا توصف العلاقات. تريد طهران ألا تقتصر العلاقات بينها وبين دمشق على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري فقط، بل تشمل القطاعات الاقتصادية والمواضيع الاجتماعية والثقافية.
أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا في الذكرى السابعة من بدء العدوان السعودي العسكري على الشعب اليمني بقيادة الرياض، وأكد البيان أن حملة النظام السعودي جعلت اليمنيين يعيشون أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي مع دخول هذه الحرب عامها الثامن وسط معاناة المدنيين من تداعياتها، مبينا أن الحصار المفروض على اليمن لم يستثني حتى الوقود والأدوية. واتهمت الخارجية الإيرانية مجلس الأمن باتباعه معايير مزدوجة ساعدت على استمرار انتهاك سلطة السعودية الحاكمة للقوانين الدولية. هذا واستهدف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على مدى 7 أعوام من الحرب الهمجية على الشعب اليمني البنية التحتية والمراكز العامة في جميع أنحاء البلاد، منها المساجد ودور العبادة. وتشير الإحصائيات إلى استهداف أكثر من 1400 مسجد ودار عبادة عبر الغارات أو تفجير المساجد على أيدي مرتزقة العدوان خلال الأعوام 7 من العدوان. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في 9 من شهر أبريل من العام 2015 دشن تحالف العدوان الأمريكي السعودي مرحلة استهداف المساجد. مسجد الإمام الهادي عليه السلام التاريخي بمدينة صعدة كان هدفا مباشرا لصواريخ مقاتلات العدوان، وذلك بعيد يوم واحد من استهداف مقام الشهيد القائد في جبل مران 14 قارة مباشرة.
أرادوا ليخفوا قبره عن وليه، فدل طيب تراب القبر على القبر. أرادوا أن يدمروا كل ما له علاقة بالشهيد القائد، ارتباط بالشهيد القائد ولمحوا منهجيته في واقع الناس ولحبهم قلوب الناس، ولكن لم يحصلوا ولم يتحقق ولم يفلحوا.
بلا مئذنة أو مكبرات صوت يصدح هنا صوت الأذان من على آثار مسجد جارف بمديرية بلاد الروس من محافظة صنعاء، ونموذج واحد تعرض لهجمة عدوانية، وذلك في 12 يناير 2016. دمر إثرها المسجد كليا، وقتلت غارات العدوان وأصابت العشرات من المصلين. من تحت ركام المسجد المدمر كليا تنتشل المصاحف والجثث على حد سواء.
إن استهداف المساجد يدل دلالة واضحة على عدم أهلية هؤلاء القوم وعلى خلوهم من الإيمان.
افتتحت شهية تحالف العدوان تجاه هذا النوع من الاستهداف، وأصبحت المساجد بالنسبة له هدفا عسكريا لا حرمة لها. عما الاستهداف مساجد اليمن، وثقت مساجد ومقامات ومراكز تعليم القرآن طالها القصف المباشر، وأخرى تكفل مرتزقة العدوان بتفخيخها وتسويتها بالأرض كمقام العلامة محمد الفاز في منطقة الفازة بمديرية التحيتة من محافظة الحديدة. تشير إحصاءات الهيئة العامة للأوقاف وجهات أخرى إلى تجاوز 1400 مسجد ومقام استهدفها العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في اليمن، وذلك خلال 7 أعوام من عمر هذا العدوان.
دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، دعا المنظمة إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي. وأضاف سعيد خطيب زادة أمام الاجتماع 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد أن انعدام الأمن في غرب آسيا يعود إلى الأزمة في فلسطين والاحتلال الممنهج من قبل الكيان الصهيوني، وأن هذه الأزمة هي أقدم وأكثر الأزمات تعقيدا في النظام الدولي. ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي رفضت كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأصدرت بيانات متعددة نددت بمشاريع التطبيع. أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن سلاح المقاومة موجه نحو العدو الصهيوني وليس للداخل اللبناني. وشدد الشيخ قاسم على أن حزب الله لا يسعى إلى مناصب الدولة، بل يريد خدمة للشعب وبلاده، معتبرا صناديق الاقتراع العامل الذي سيحدد الرغبات الحقيقية للمواطن اللبناني. ولفت إلى أن حزب الله يعمل على منع وقوع الفتنة كما فعل سابقا، مشيرا إلى حرص كوادره السياسية على التعايش الإسلامي المسيحي في إطار الوحدة الوطنية. أصيب عشرات الفلسطينيين بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان غرب رام الله وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك خلال مواجهات اندلعت أثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم الدهيشة برام الله بعد اقتحامه من قبل الصهاينة، مشيرة إلى استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة 4 شبان. كما تعرض شاب فلسطيني إلى إصابة برصاص الأمن الصهيوني خلال مواجهات بحي المعاجن بنابلس. إلى ذلك اعتقلت قوات الكيان خلال هذه الحملة 12 مواطنا فلسطينيا بالضفة الغربية واقتادتهم إلى التحقيق. من جهة أخرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إضراب الحركة الأسيرة لا يزال قائما وفي موعده، ولا يزال الحوار مستمرا في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية. وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غدا أول أيام الإضراب. وطالبت الهيئة في بيان لها المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب بعيدا عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات. شكلت عملية بئر السبع المعقدة صفعة قاسية ونادرة لأمن العدو الصهيوني لاعتبارات مختلفة، أبرزها نتيجة العملية، فهذه هي المرة الأولى تاريخيا التي يتمكن فيها الفلسطينيين لوحده من قتل 4 صهاينة في عملية طعن ودهس فردية. وحول تأثيرات هذه العملية البطولية على المستوطنين الصهاينة، تابع هذا التقرير.
شكلت عملية الدهس والطعن في بئر السبع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 مفاجأة صادمة لأجهزة الأمن الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتوقع تصعيدا شرقي القدس المحتلة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مما جعلها وبقرار من وزير الحرب جانتس إعلان رفع حالة التأهب القصوى داخل كافة المدن والتجمعات والمراكز التجارية بالكيان المحتل، ونشر المئات من أفراد الأمن والشرطة ونشر عشرات الحواجز بكل الطرقات والشوارع.
هنالك رفع لحالة التأهب بشكل واضح، هنالك هفوات يعترف بها جيش الاحتلال من خلال العمليات التي تنفذ، والخوف الآن من قدوم شهر رمضان المبارك والأعياد المتوقع أن يكون فيها إغلاق للمسجد الأقصى المبارك. الإغلاق هذا يكون في خلال شهر رمضان، وهي الفترة التي يتواجد فيها الفلسطيني أكثر داخل المسجد الأقصى المبارك.
ومع حالة الرعب والغضب داخل صفوف المستوطنين الذين عبروا عن فقدانهم للأمن وفشل المنظومة الأمنية بالسيطرة على العمليات الفردية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، أعلنت حكومة الاحتلال عن المصادقة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في النقب جنوب فلسطين المحتلة وبالقدس وباقي مدن الضفة الغربية، وذلك لامتصاص حالة الغضب المتصاعدة باتجاه المستوطنين الذين يعربدون ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين بكل مكان وبحماية جيش الاحتلال. واعتبر جهاز الأمن الداخلي للاحتلال عملية بئر السبع، والتي أدت إلى مقتل عدد من المستوطنين وجرح آخرين، من أقوى عمليات الطعن التي وقعت خلال 5 سنوات الماضية.
عملية بئر السبع هي العملية 8 في أقل من شهر، وهذا يدل بأن الأوضاع ستتجه نحو التصعيد تحديدا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي نحو الفلسطينيين.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: إعلان تحالف إنقاذ وطن في العراق وجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة. مناورات بحرية تجمع القوات المغربية والإسرائيلية والسعودية في البحر المتوسط. وأوكرانيا تعرب عن استعدادها للتخلي عن الناتو، وروسيا تتهم أمريكا بعرقلة المحادثات. أهلا أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تأسيس تحالف برلماني جديد تحت اسم إنقاذ وطن، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائبا في البرلمان الجديد. وجاء في بيان تلاه رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد بحضور زعماء وممثلي الكتل الثلاث أن التحالف يعلن عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة. من جهته استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق جاسم البياتي قدرة تحالف إنقاذ وطن من استكمال نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية. وحول آخر المستجدات على الصعيد السياسي والميداني في العراق، إليكم التقرير التالي الذي وفانا به مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقي اليوم الخميس أن عمليات منفصلة تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين، 3 منهم في الأنبار والآخر في سهل نينوى. وفي محافظة بابل أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس إخماد حريق اندلع داخل غرفة المنظومة الكهربائية الرئيسية في مستشفى الأطفال والولادة في مركز المحافظة، وطوقت فرق الدفاع المدني وعزلت النيران وقطعت التيار الكهربائي وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية. سياسيا يتابع العراقيون الجدل والسجال بين كتلة التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي اللتان تختلفان على من يملك الكتلة الأكثر عددا لتسمية رئيس الوزراء القادم. وأجرى السيد الصدر اتصالا هاتفيا مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني بعد إعلان تحالفهما مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كتلة أكبر وتسمية ريبير أحمد وجعفر الصدر مرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على التوالي. وكان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أعلن في مؤتمر صحفي جمعه مع قادة التحالف الثلاثي تشكيل تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عددا، مؤكدا أن التحالف ماضا في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. على الطرف الآخر انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب محاولة شراء الذمم من التحالف الثلاثي للحصول على أصوات بعض النواب بهدف تمرير مرشح رئاسة الجمهورية. وأكد الكتاب أن التحالف الثلاثي لن يتمكن من الحصول على 220 نائبا خلال جلسة السبت المقبل المخصصة للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية. وأكدت كتلة الإطار التنسيق امتلاكها ثلثا ضامنا يمنع من انزلاق العملية السياسية لتمرير الإرادات خارج الإطار الدستوري والقانوني والعرف الذي سارت عليه العملية السياسية منذ التغيير في عام 2003. لم يفكر شيعة العراق بالاستئثار بالمناصب الرئاسية رغم قدرتهم القانونية والبرلمانية، حيث كانوا يملكون الأكثرية النيابية في كل الدورات السابقة، فما الذي يدفع شركائهم اليوم لتجاوز التفاهم الوطني الحافظ لحقوق الجميع؟ مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حلف الناتو يدخل في مناورات بحرية في منطقة البحر المتوسط بمشاركة المغرب ودول عربية بينها السعودية، بالإضافة إلى 5 دول أوروبية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما أفادت به صحيفة هيس بريس المغربية، وأضافت أنه يستفيد من هذا التدريب مشاة البحرية من مختلف الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، إلى جانب 5 دول أوروبية وهي النمسا وكندا وقبرص وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل. أعرب الرئيس الأوكراني عن استعداده للتخلي عن عضوية بلاده في حلف الناتو بشروط، فيما اتهمت موسكو واشنطن بعرقلة المباحثات بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها الهيمنة على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الكثيرين يريدون أن تكون هناك المفاوضات عبارة عن طريق مسدود، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الأطراف بولندا، إحدى أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. واتهم رئيس الدبلوماسية الروسية الدول الغربية بإغراق أوكرانيا بالأسلحة من خلال الشحنات الموجهة إليها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت 60 هدفا عسكريا ضمن عملياتها المتواصلة في أوكرانيا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى تعرض المنشآت العسكرية الأوكرانية للقصف بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر، موضحا أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي ومقرات قيادة ومستودعات للصواريخ بمنطقة دونيتسك. وأكد كوناشينكوف على نجاح الوحدات الروسية في بسط سيطرتها بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف. إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرتين مسيرتين لأوكرانيا لتجاوز إجمالي الطائرات التي دمرتها الوحدات الروسية منذ انطلاق العملية إلى 250 طائرة. وحول آخر التطورات السياسية والميدانية في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
تشتعل حرب المواقف بين روسيا والغرب في السياسة والاقتصاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في الاقتصاد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حزمة إجراءات اقتصادية، وقال إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل. وعلى أثر تلك المواقف تراجع سعر صرف الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار الجاري. وعلى خط المواقف الداعية لاستبعاد موسكو من اجتماع قمة 20 المقبل في أندونيسيا، كان للصين مواقف لافتة على هذا الصعيد.
مجموعة 20 هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا مهما، ولا يحق لأي عضو إزالة عضوية أي دولة.
وعلى الصعيد السياسي اتهمت موسكو واشنطن بعرقلة المباحثات بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها الهيمنة على النظام العالمي. لافروف اعتبر عزم حلف الناتو إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بأنه قد يزيد من مؤشرات الصدام مع روسيا، وهو سيكون قرارا متهورا وخطيرا للغاية بحسب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي أكد أن أي تماس محتمل بين قوات الروسية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها. وإزاء دعوات الرئيس الأوكراني المستميتة للناتو بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، كان لأمين عام حلف الأطلسي رأي آخر يؤكد خشية الحلف من الدخول في مواجهة مع روسيا. وعلى وقع تلك المواقف الأوروبية والغربية، يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في بروكسل حاملا معه ما وصفه متابعون بالحزم الجديدة من العقوبات على موسكو. بايدن سيزور بولندا التي قررت طرد الفريق الدبلوماسي الروسي من وارسو في خطوة تعكس تغولا بولنديا في ثنايا الأزمة، وهي ما حذرت منه موسكو، تحذيرات ربما أرادتها موسكو أن تكون ميدانية عبر استهداف الصواريخ الروسية الاستراتيجية لمواقع تخزين أسلحة أوكرانية على بعد 25 كيلومترا من الحدود البولندية.
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي. وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الدول 13 الأخرى وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده. قال الجيش الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا بعيد المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم في أول تجربة إطلاق فيما يبدو منذ تردد أنباء عن انفجار صاروخ بالجو فوق بيونغ يانغ للأسبوع الماضي. ومن جهتها نقلت وكالة يون هاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها أنها رصدت إطلاق مقذوف غير محدد من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما صاروخ باليستي عابر القارات أطلق على مسار مرتفع. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد مواصلة الجمهورية الإسلامية دعمها لسوريا حكومة وشعبا. إيران تتهم العدوان السعودي بتحويل اليمن إلى أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي. وعشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان في الضفة الغربية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ثمامة بن أثال رئيس إحدى القبائل العربية الكبيرة، وكان معروفا بعدائه وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقابل هذا الأذى والعداء بخلقه القرآني المعهود.
ثمامة، يا ثمامة، أين أنت يا ثمامة؟
من المنادي؟
من؟ حنظلة؟
نعم يا ثمامة.
ما وراءك يا حنظلة؟ هل من بشارة تسرني بها؟
أي بشارة تنتظر مني وأنت تراني مضطربا قلقا؟
طبعك الاضطراب والقلق منذ أن رأيتك. قل ما وراءك ولا تثاثر.
لقد تركت محمدا وهو يعد لحربنا.
محمد يعد لحربنا؟ ولا يعلم محمد أننا أكثر عدة وعددا، ولا يعلم أننا أكثر شوقا لمنازلته.
ألي هذا الحد أنت غاضب على محمد يا ثمامة؟
وكيف لا أغضب ومحمد يريد أن يسلبنا ديننا وسعامتنا ونفوذنا وممتلكاتنا؟
ولكنه لم يسلب من اليهود والنصارى ذلك أبدا،
لأن اليهود والنصارى صالحوا محمدا.
ولما لا نصالح نحن محمدا
ونترك اللات والعزى وهبل؟ أنترك عبادة الأوثان؟ أنترك دين آبائنا وأجدادنا؟ ما بك يا حنظلة؟ هل جبنت؟
لا، لم أجبن، وأنت تعلم كم تعرضت لمحمد وأتباعه بالأذى.
إذن ماذا دهك لكي تطلب مني الخضوع لدين محمد؟ هل جننت؟
لا جننت ولا جبنت.
إذن لما هذا الخوف والاضطراب والقلق؟
أخشى أن نخسر المعركة القادمة مع محمد ويشمت بنا محمد وأتباعه.
لا تخشى يا حنظلة، لا تخشى، فالنصر حليفنا، فنحن أكثر عدة وعددا، وسنلقن محمدا درسا لن ينساه.
قل ماذا ستفعل بمحمد لو وقع أسيرا بيديك؟
سأعذبه بألوان العذاب حتى يموت، وسأقطعه بعد موته قطعة قطعة.
ثم ماذا؟
ثم أضع كل قطعة في النار حتى تصير رمادا، ثم أذر الرماد في الهواء.
ها ألا تعتقد أن محمداً يفكر بنفس ما تفكر به أنت؟ فيما لوقعت أسيراً بين يديه؟
بلا شك بلا شك ولذلك سأقاتل محمداً حتى الموت.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تريد إصلاح سيفك يا أبا أيوب؟
نعم يا عمار، لقد آن أوان شحذ السيوف.
حقا لقد آن الأوان، فأعداؤنا إن ظفروا بنا لا يرحموننا.
هل سمعت تهديدات ثمامة الأخيرة؟
وهل في المدينة أحد لم يسمع بتهديداته؟ لقد صار ثمامة في عدائه وإيذائه للنبي الكريم أشهر من نار على علم.
لعنة الله على ثمامة وعلى كل من يؤذي رسول الله.
أبشر يا أبا أيوب، إن نهاية ثمامة باتت قريبة جدا.
كيف علمت ذلك؟
لقد سمعت رسول الله يقول في دعائه: اللهم سلطني على ثمامة.
الحمد لله الحمد لله.
ونشبت المعركة بين المسلمين والمشركين، وأبلى المسلمون بلاء حسنا.
الله أكبر الله أكبر.
تقدم تقدم يا عمار، فقد ولى المشركون على أعقابهم هاربين. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله أكبر والعزة لله.
الله أكبر، لقد وقع ثمامة في الأسر.
الله أكبر. أبشر يا ثمامة بالموت المحقق.
احملوا عليهم.
يا ثمامة.
نعم.
يقول لك رسول الله إنك كنت كثير الأذى لي، والآن وقد مكنني الله، فاختر لنفسك إحدى ثلاث.
وما هي هذه الخيارات الثلاثة؟
الخيار الأول هو أن تقتل.
ولكن سيقول الناس إن رسول الله قتل أسيره.
يقول رسول الله: ما كنت فاعلا ذلك، ولكنه خيار عرضته عليك، ولك أن ترفضه أو تقبله.
أرفض هذا الخيار.
يقول لك رسول الله: لك ذلك يا ثمامة، فاستمع إلى الخيار الثاني.
ما الذي يعرضه نبيكم علي؟ قل يا أبا أيوب، ما هو الخيار الثاني؟
الخيار الثاني هو أن تعطي فدية ثمينة مقدارها بمقدار وزنك من الذهب.
يا محمد، إن دفعت هذه الفدية الثمينة فسيقول الناس إن ثمامة غالي الثمن وهو ذو شأن عظيم.
يقول لك رسول الله: يا ثمامة، إنه لك ما تقول، وما كنت فاعلا ذلك، ولكن أردت أن أسمع جوابك فيما عرفت عليك.
يا ثمامة.
نعم.
ألا ترى أن رسول الله كيف يلطف بك ويخيرك بين القتل والفدية؟ هل كنت تخير رسول الله كما خيرك لو كانت الغلبة لك؟
أعترف أني لا أملك شيئا من خلق محمد وكرمه وعطفه ورحمته، لقد اتضح لي ذلك الآن.
يقول لك رسول الله: يا ثمامة.
نعم.
اذهب على بركة الله إلى أهلك وعشيرتك فأنت حر لوجه الله.
وأنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، أقولها من قلب صادق، وإني أعتذر عما سببته لك من أذى، فاعذرني يا رسول الله.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه وهو ثمامة بن أثال، وأطلق أسره، ورجع ثمامة ورسول الله أحب الناس إليه. فلله أنت يا رسول الله ما أعظم خلقك، وما أروع صبرك، وما أجمل رحمتك، حقا إنك رحمة العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سعد بن ربيع حبا كثيرا، فقد كان سعد وفيا لرسول الله، ملازما له، دقيقا في تطبيق أوامره ونواهيه، شجاعا مقداما، اشترك في معركة أحد وأبلى بلاء حسنا.
الله.
ما أشجعك يا سعد، لقد فر المسلمون من ساحة القتال.
ولماذا فر المسلمون يا أبا ذر؟
سمعتهم يقولون إن رسول الله قد قتل.
إذن تبا في الحياة بعده، فلنمت على ما مات عليه رسول الله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
واستشهد سعد وهو يذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت المعركة، وصاح رسول الله: لقد استشهد سعد بن ربيع، فمن منكم اطلع على حاله؟ فقال أبو ذر:
يقاتل المشركين قتال الأبطال.
يقول لك رسول الله: لقد استشهد سعد يا أبا ذر، فاذهب إليه فإنه في ذلك الجانب من الجبل.
وهل ما زال على قيد الحياة أم فارقت روحه الدنيا؟
يقول لك رسول الله إن سعدا في أنفاسه الأخيرة، وستجد في جسده 12 طعنة، وإذا ما وصلت إليه فأقرئه مني السلام وقبله لي جهود، وقل له بارك الله فيك يا سعد وجزاك الله خير الجزاء.
الله أكبر.
وذهب أبو ذر الغفاري يبحث عن سعد بن ربيع، فوجده ساقطا على الأرض والدماء تسيل من جوانبه وحوله عدد من الشهداء، فنادى:
إنه لم يجبني، ولكن رسول الله قال لي إنه في أنفاسه الأخيرة. لا شك أنه لم يسمعني جيدا، لأناديه مرة أخرى:
يا سعد!
أيضا لم يجبني، أرى أنه قد فارق الحياة، ولكن رسول الله قال لي ستدركه في أنفاسه الأخيرة، لأناديه ثالثة:
يا سعد بن ربيع، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك:
أيها المنادي ادنو مني.
ها؟ لقد رفع سعد رأسه.
بشرني يا أبا ذر، هل رسول الله ما زال حيا؟
نعم نعم، لقد زاد عنه بعض الأبطال ومنهم أنت يا سعد.
ولكني سقطت صريعا، فمن حمى رسول الله؟
لقد كان لسيف علي بن أبي طالب الدور الكبير في حفظ رسول الله، حتى سمعنا هاتفا في السماء يقول: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
بارك الله فيك يا أبا الحسن، والله تمنيت لو أقوى على القتال لأذود عن رسول الله.
لقد بذلت ما بوسعك، ورسول الله يقرئك السلام ويقول لك: جزاك الله خير الجزاء يا سعد، لقد أديت ما عليك.
الحمد لله الحمد لله، ولكن هل حقا رسول الله ما زال حيا؟
نعم يا سعد، والذي إليه مرجع العباد، إن رسول الله ما زال حيا. ولكي تطمئن أكثر أخبرك أن رسول الله قال لي: ستجد في بدن سعد 12 طعنة.
صدق رسول الله، إنها والله 12 طعنة كما قال رسول الله. نعم، الآن اطمأن قلبي على سلامة رسول الله.
الحمد لله.
دعني أحملك وصيتي يا أبا ذر.
تفضل.
فإني أرى أني في لحظات الأخيرة.
تفضل يا أخي، قل ما عندك.
بلغ قوم الأنصار السلام، وقل لهم: والله لا عذر لكم أمام الله إن تركتم رسول الله لوحده، دافعوا عن رسول الله ما دمتم أحياء، ولا تقصروا في نصرته.
لك ما تريد يا سعد.
وعلى وعاد أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بوصية سعد بن ربيع، فرفع رسول الله رأسه ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم ارحم سعدا، فقد نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. وهكذا كان رسول الله يترحم على أصحابه الأوفياء المخلصين ولا ينسى منهم أحدا. نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة: فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم: لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصونه عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري.
هذا قبري هذي أعمالي صفاتي في البداية النهاية أرسم بروحي حياتي في البداية النهاية أرسم بروحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمله وأخافه صبحي انتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ننسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.